بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في كتاب الإيمان من مختصر المنذري من صحيح مسلم، ونقف اليوم أيضا مع حديث من هذه الأحاديث، واقفين مع ما فيه من لفتات علمية وتربوية وإيمانية. ولنستمع إلى قراءة الشيخ خالد للحديث حفظه الله وإياكم. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، وقد أورده المنذري في كتاب الإيمان كما ذكرنا، وهو قريب من تبويب صحيح مسلم. ومناسبته لباب الإيمان واضحة جدا، لأنه أولاً بيّن عاقبة الكفر والإيمان في الدنيا والآخرة، حيث بيّن أن المؤمن يجزى في الدنيا والآخرة، أما الكافر فلا يجزى أي بالحسنات إلا في الدنيا. ثم فيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة العدل، لأن نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى يستلزم إثبات صفة العدل، مع أن صفة العدل ثبتت في غير هذا الموضع. الثالث أيضا من علاقتي بهذا الكتاب وهذا الباب، كتاب الإيمان، أن فيه دليلا على البعث والجزاء، لأنه لما قال ويجزى بها في الآخرة فدليل أن هناك آخرة، وكذلك في قول حتى إذا أفضى إلى الآخرة، كل هذا إثبات لليوم الآخر الذي كان ينكره المشركون، وهو أحد أركان الإيمان كما سيأتي. قوله نبدأ الآن مع ألفاظ الحديث. قوله إن الله لا يظلم مؤمنا، أولا ما هو الظلم؟ من أجمع التعريفات التي اشتهرت عند العلماء وذكرها ابن منظور كما في لسان العرب، قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظلم هو الجور ومجاوزة الحد، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، لأن الظلم عيب ونقص، والله جل وعلا منزه عن ذلك ومتصف بالعدل الذي هو ضد الظلم. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها عدل لا ظلم فيها. قد يكون هذا الكلام وهذه القاعدة بدهية، لكن عندما نتأمل في لوازمها يتضح مراد العلماء عندما يقولون إن أفعال الله جل وعلا كلها عدل لا ظلم فيها، لأن بعض النفوس الضعيفة فضلاً عن أيضا الكفار قد يرون ما يحدث سواء على مستوى الأمم من أقدار كونية أو لبعض الأفراد، فيوسوس لهم الشيطان بأن هذا ظلم. فعندما يؤمن المسلم، ويجب أن يؤمن أن الله قد حرم الظلم على نفسه، وأن كل أفعاله جل وعلا كلها عدل، عندما تنطلق من هذه القاعدة تزيل أي وسوسة يوسوس بها الشيطان. والشيطان له مداخل ويتسرب إلى النفس، كما قرأ اليوم الإمام هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعونا نقف وقفة تدبرية، سبق أن وقفناها في درس التدبر، لكن هي منطلق هنا مهم في باب العدل والظلم. تسمى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذتان، ويقرأهما الإنسان بعد كل صلاة مع سورة الإخلاص. لاحظوا في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، فهو سبحانه وتعالى رب الفلق. لاحظوا من أين يتعوذ الإنسان: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لاحظوا أربعة أشياء تعوذ بها من صفة أو اسم من أسماء الله، وهو رب الفلق. لكن لما جاء لسورة الناس، لاحظ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو الله جل وعلا في كل هذه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. تعوذ من شيء واحد، تعوذت بالله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شيء واحد. وهناك تعوذت بشيء واحد وهو الله رب الفلق، من أربعة أشياء، مما يدل كما استنبط العلماء على خطورة الوسواس، لأن هناك تعوذ برب الفلق من أربعة أشياء عظيمة جدا، بينما هنا تعوذ بثلاثة وهو الله جل وعلا. لكن أقول أسماء أو صفات، صفات الله: رب الفلق، من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو الله وحده جل وعلا، لأن له أسماء وصفات جل وعلا كما تعلم، من شر الوسواس. قال العلماء: يدل على أن خطورة الوسواس أضعاف خطورة ما يحدث من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهنا من الاستنباط استنبطوا أيضا تدبرية لطيفة أخرى، أن ما في سورة الفلق كلها أشياء خارجية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر خلقه، من شر ما خلق أي من شر خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا أظلم، وأكثر ما تكون الشرور كما تعلمون في الليل، في الهوام والدواب واللصوص أكثر في الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ليس المقصود بها النساء على القول الراجح، أي النفوس النفاثة من الرجال أو النساء، وهي أيضا خارجية. الإنسان لا يصحر نفسه ولا يعاين نفسه إلا على قول لكن الأعم الأغلب أن الإنسان يعاينه أن يصيبه بالعين من غيرها وبالسحر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الإنسان لا يحسد نفسه إنما يحسدك الآخرون. إذا كل الأربعة خارجية، لكن في الناس سورة الناس داخلية. الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأن الموسوس قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، لكن الله تعالى قال الخناس. فيجب أن يكون المؤمن متيقظا. إذا كان هذا التعوذ العظيم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس دليل على قوة أثره وعلى تأثيره. واحمد الله الذي المعافى بنعمة عظيمة جدا. والله كم أرى من المعاينين وممن يعاين عفوا من الوسواس، بعضهم قد يتمنى الموت مما يعاني. والوسواس درجات، قد يكون في العبادة، قد يكون في الوضوء، في الصلاة، في شيء من العبادات. الواحد أحيانا والعياذ بالله يوسوس في حق أهله، وقد يصل إلى الكفر بالله جل وعلا. يوسوس له الشيطان من خلق الله، ويوسوس له الشيطان أن هذا ظلم في حق الله. يعني هكذا يوسوس الشيطان، يأتي بأشياء. فلذلك يحتاج إلى تحصين القلب بقوة وعزيمة لقطع الوسواس. فالموسوسون يعانون معاناة عظيمة من هذا الجانب، مع أن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه جهل من جهل. وليس الحديث هنا عن الوسواس، لكن أردت مدخل في قضية العدل. إن الله هنا في الحديث إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، فهو لا يظلم، لا يظلم مؤمنا ولا كافرا كما في الحديث. المؤمن يعطى بالدنيا والآخرة، والكافر يعطى حقه في الدنيا كما سيأتي بيانه بإذن الله. هنا مسألة، بعض المتكلمين من أهل البدع انظروا كيف أيضا يدخل الإشكال. يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول تعالى الله عما يقولون، يقول لا يقدر الله على الظلم. هم يريدون أن ينزه الله جل وعلا، فيقول إن الله لا يقدر على الظلم، وهذا كلام باطل وغير صحيح. فيرده الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهو مقدور عليه، وهو أكمل مدحا من غير المقدور عليه. يعني الإنسان ولله المثل الأعلى، إذا ترك معصية لا يقدر عليها، أيها أفضل؟ والذي يترك معصية يقدر عليها. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أيها أقوى؟ هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال أقوى إيمان من إنسان ما يجد وحاول لم يجد امرأة ثم قال أنا امتنعت. لا، ولك يوسف عليه السلام خلد الله جل وعلا ذكره في القرآن، قالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله، فارتفعت درجته. فكذلك إذن القول إن الله لا يقدر على الظلم هذا تجني في حق الله جل وعلا، ولكن الله حرمه على نفسه. ولذلك رد ابن القيم رحمه الله تعالى ردا عجيب في طريق الهجرتين قويا على هذا الموضوع وعلى هذا القول أنه لا يدخل في المقدور. فهم يقولون إن الظلم بالنسبة ليس اختياري، وإنما هو والعياذ بالله غير مقدور عليه، فكأنهم أخرجوا شيئا من ملكه. فالصحيح أن الله جل وعلا تعالت أسماؤه وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته هو الذي حرم الظلم على نفسه. هذا المعنى عظيم جدا، وليس كما قال هؤلاء في بدعتهم. أحببت أن أنبه إليها لأنهم جاءوا من باب التنزيه، وكثير مما وقع فيه المبتدعة كالأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم جاءوا من باب التنزيه، لكنهم أخطأوا، لم يسلكوا المنهج الصحيح، فوقعوا في شر مما هربوا منه. فلهذا اتباع النصوص والالتزام بما ورد في الكتاب والسنة هو الحق، فنقول إن الله حرم الظلم على نفسه. ولهذا أيضا أذكر هذا الحديث مما رد فيه العلماء، وهو حديث رواه البخاري وحتى أيضا يبين لنا فضل الله جل وعلا علينا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة يعني اليهود أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، توقفوا عن العمل، فأعطوا جزاء ما عملوا، لأن الله لا يظلم أحدا، قيراطا. ثم أعطي أهل الإنجيل وهم النصارى، فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا أن يكملوا، فأعطوا قيراطا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى المغرب، أي إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين. فقال أهل الكتابين وهم المؤمن أهل الكتاب: ربنا أعطيت هؤلاء، يقصدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيراطين، وأعطيتنا قيراطا، ونحن أكثر عملا منهم، لأن الذي عمل نصف النهار أكثر من الذي عمل من صلاة العصر إلى المغرب. قال الله جل وعلا لهم: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. يعني أنت ولله المثل الأعلى، عندك عامل اشتغل من يوما كاملا فأعطيته 100 ريال، أنت متفق معه على 100 ريال، أعطيته 100 ريال، لكنك أعطيت عاملا آخر 200 ريال، فلا يحق للآخر أن يقول ساويني به، ما دام العقد على 100 ريال أنت ما ظلمت، وكونك أعطيت الآخر أكثر هذا فضل بزيادة. الحديث الشاهد أنه يثبت أن الله لا يظلم أحدا، وأن الله جل وعلا منزه عن الظلم. فهذه مسألة أولى. المسألة الثانية قاعدة أيضا، لا نزال درس عظيم مليء بالقواعد يا أخي، مليء بالقواعد، وأحاول أن أسهلها، لأن كلمة أبسطها يعني التبسيط والبسط كالأرض البسيطة، إنما أحاول أن أيسرها. قاعدة عند أهل السنة أن الله في الصفات الثبوتية يوصف بالصفات الثبوتية بالتفصيل، وبالصفات المنفية بالإجمال. أوضح، فنحن نأتي في الصفات الثبوتية فنقول الله سميع بصير عليم حكيم، وتعد من صفات الله جل وعلا، هذه صفات ثبوتية تثبتها لله جل وعلا بالتفصيل. لكن بالصفات المنفية بالإجمال: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، يأتي بالإجمال، إلا في أحيان معينة لأسباب قال العلماء معينة. فأحيانا قد يأتي الإثبات بالإجمال، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، ويأتي النفي مثل ما هذا الحديث المفصل: ولا يظلم ربك أحدا. هنا مفصل أثبت نفي الظلم عن الله جل وعلا، ولا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل قال العلماء يكون له سببه، وإلا فالأصل أن يثبت لله في باب الإثبات بالتفصيل: سميع عليم كريم، الصفات التي تعلمون أثبتها الله وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نقف عندما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، لا نحدث شيئا. ولأنني ألحظ أحيانا في بعض رسائل الجوال تأتي صفات، وإن كانت أحيانا من صفات الفعل ليس لها أصل، يقول: إن الله اشتاق إلى سماع صوتك. من أين أثبتت صفة الاشتياق؟ الحب وارد لله جل وعلا، مثبت لله جل وعلا. إذا أحب الله عبدا ابتلاه مثلا، يحبهم ويحبونه، لكن اشتاقه من أين؟ ومع كل أسف
هذه الرسائل في الجوالات فيها الغث والسمين، فعلينا أن ننتبه ولا نقبل أي رسالة إلا إذا صدرت من عالم موثوق خاص في قضايا العبادات، قضايا التوحيد قبل ذلك، قضايا العبادات. هناك ناس الآن وخاصة ثبت عندي أن الباطنيين وبالذات من الرافضة قاتلهم الله يصدرون رسائل من أجل أن يغشوا ويضلوا أهل السنة، وتحدث كذلك رسائل في بعض الفضائل لم تثبت من بعض الصوفية. فإذا جاءتكم هذه الرسائل فلنتوقف، لأن فيها من الغرائب وفيها من العجائب، حتى نتثبت أن هذا ثابت وأن قربه لله جل وعلا. فأقول إذن هذا هو المنهج في قاعدة أهل السنة. قاعدة أخرى: لا يمكن أن يأتي نفي صفة عن الله جل وعلا إلا تستلزم ثبوت صفة كمال. فلما نقول إن الله لا يظلم أحدا، هذه الصفة منفية وهو نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، فنثبت ماذا؟ نثبت العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، منفي عن الله جل وعلا أن يأخذه سنة أو نوم، فهي تثبت صفة كمال وهي حياته جل وعلا، كمال حياتي وقوميته جل وعلا. فالذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا يموت، وإن كان ورد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فالشاهد أن أي صفة منفية عن الله جل وعلا فتستلزم صفة ثبوت كمال، صفة كمال. وقد لا يكون هذا في المخلوق. قد تقولون كيف؟ قد تنفي عن بعض الناس أنه بخيل، لكن لا يلزم أن يكون كريما، لأن هناك درجة وسط بين أن يكون بخيلا وأن يكون كريما. قد لا يكون بخيلا ولا كريما، رجل عادي، لكن في حق الله لا يمكن أن تنفى صفة عن الله جل وعلا من صفات النفي الثابتة في الكتاب أو السنة إلا تستلزم صفة كمال لله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: مؤمنا، قال بعد ذلك في هذا الحديث: لا يظلم مؤمنا. المؤمن هو، العلماء في قاعدة جميلة أيضا، اليوم في قواعد كما قلت مهم هذا الدرس، وأسأل الله أن يعين على تيسيرها. الإيمان والإسلام والإحسان كما تعلمون، لكن القاعدة التي ذكرها العلماء وهي جميلة: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قد تقول وضح وضح. في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام بيّن له أن الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هنا اجتمع، يعني ورد اسم الإيمان واسم الإحسان واسم الإسلام واسم الإيمان، فمعناه الإسلام له معنى والإيمان له معنى. لكن إذا جاء لفظ الإيمان هنا وحده أو الإسلام وحده، لما أقول فلان مسلم فقط معناه أنه مسلم ومؤمن، أو نقول فلان مؤمن معناه أنه مسلم ومؤمن، إذا ما جاء إلا واحد منهم. قال العلماء مثال بسيط سهل جدا: كالفقير والمسكين. إذا جاء واحد وسألك قال: والله أنا عندي زكاة، من أعطي؟ قلت: أعط فلان. قال: هو فقير؟ قلت: نعم. فأنت تقصد فقير ومسكين، يعني فقير أو مسكين. لكن إذا جاء واحد وقال: هل أعطي فلان أو أعطي فلان؟ قال: لا والله أعط فلان، لأن فلان مسكين وفلان فقير. فمعناه الفقير هنا غير المسكين، الفقير هنا غير المسكين، لأن الفقر قالوا على خلاف بين العلماء أعلى درجة من المسكين، أشد حاجة. فلما ذكر صاحب السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، لاحظوا لمساكين، طيب مساكين عندهم ما شاء الله، عندهم سفينة، عندهم سفينة معنى يملكون، لكنه دون نص حد الكفاية كما يقول العلماء. واحد مثلا راتبه عنده راتب عنده دخل لكن لا يكفي مصاريفه، لكن عنده آجار وعنده كذا وعنده أولاد، هذا نقول عنه مسكين. لكن إنسان ما عنده شيء نقول عنه فقير. لكن إذا هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق فمعنى الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. كذلك الإيمان والإسلام في سورة الحجرات، لا تقول آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإيمان والإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر في الأعمال الباطنة، اعتقاد القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالشاهد هنا أنه قال لا يظلم مؤمنا، أي لا يظلم مؤمنا مسلما على القول الصحيح في تفسيره، فهذا هو المعنى. طيب هنا سؤال، اختلف العلماء، هل المقصود بالمؤمن هنا كامل الإيمان أو كما قلنا المؤمن المسلم؟ يعني معناه أن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى في الآخرة. بعضهم قال كامل الإيمان، والقول الأخير بل هو مطلق الإيمان، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي أو عنده شيء من الفسق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا هو القول الراجح، وهذا من فضل الله جل وعلا، لأننا من يسلم منا من معصية أو وقوع في تقصير في حق الله. فلما نقول أنه كامل الإيمان، هذا في حق الأنبياء هم كامل الإيمان، ومن كمل الله إيمانه، وهؤلاء كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول إن المراد بالمؤمن هنا هو مطلق الإيمان، كما يقول الإنسان الحمد لله فلان مؤمن أي مسلم، فإنه يدخل في رحمة الله، وهذه شهادة توسع من الله لنا جميعا ومن رحمة الله، ولا نحجر واسعا. فلذلك كل مؤمن يعطى بها في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فضل الله جل وعلا. قال حسنة، الحسنة اسم جامع لكل محبوب لله جل وعلا، سواء كان واجبا أو مستحبا. فمثلا صلاتنا المغرب واجب، والسنة بعدها مستحب، الذكر بعد الصلاة مستحب. يأتي في هذا الباب واسع، الصدقة، يأتي صلة الرحم، إغاثة الملهوف، بر الوالدين إلى غير ذلك، هذه كلها حسنات. اشترط العلماء في الحسنة حتى تكون مقبولة، لاحظوا معي، مقبولة ثلاثة شروط: الإسلام مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، الإسلام الإخلاص، المتابعة. إذا فقدت شرطا من هذه الشروط فإنها لا تكون مقبولة. فالكافر مهما عمل من الحسنات لا تقبل. إذا عمل الإنسان أيضا وهو لم يكن مخلصا لله، وإن كان مسلما أي فيه رياء، فإنها أيضا لا تكون مقبولة. أيضا إذا لم تكن على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض المبتدعة، هناك مبتدعة كما تعلمون يبتدعون في دين الله ويحسبون أنهم على خير مخلصون. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كما مر معنا على أحد التفسيرين أنهم مجتهدون في العبادة اجتهاد عظيم، كما يفعل رهبان النصارى الآن بعد الانحراف طبعا وانحراف عن التوراة. فإذا لا بد من هذه الشروط حتى يكون العمل مقبولا: الإسلام، الإخلاص، المتابع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب التفريق الثاني: شروط الإثابة وهو العطاء تختلف. لا يشترط الإسلام أن يثاب الإنسان على حسنته، لا يشترط الإسلام، والكافر هنا كما في نص الحديث وأما الكافر فيطعم بحسب ما عمل، فهو كافر. وفي الأول الحديث كما تعلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، أي كذلك لا يظلم كافرا حسنة، فسماها الله حسنة وهو كافر. لكن هنا لا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، أي والقول الراجح في معنى المتقين هنا المؤمنين المسلمين، هذا أرجح الأقوال. لكن الكافر ليس من المتقين وليس من المؤمنين وليس من المسلمين، ومع ذلك يثيبه الله. إذن فرق بين قبول العمل وبين الإثابة، وطبيعي طبعا إذا قلنا قبول العمل ففيه إثابة وهو المؤمن، أما الكافر فيثاب لكن لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا معنى من هذه المعاني التي بيّنها العلماء رحمهم الله. ثم قال طيب لاحظوا في الحديث، الحديث دقيق مع قصر لفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم مليء جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. الشاهد أن يكون العمل لله جل وعلا خالصا، إنما الأعمال بالنيات، أي قد يعمل المسلم عملا وليس رياء لكنه ليس لله جل وعلا. وفرق بين المسألتين، في الناس لا يريد رائي لكن يحب أن يزور أرحامه، يحب أن يصل أرحامه ليس رياء لكن لم يخلص لله جل وعلا في هذا، فاختلف الأمر. فلا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، اشترط العلماء في هذا الباب أن يكون خالصا لله جل وعلا ثوابا أيضا مع شرط الإسلام الذي أشرنا إليه. ثم قال يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أي واحد منا من فضل الله يعمل أي حسنة فله شيئان، ما هما؟ يجزى في الدنيا وفي الآخرة. البعض يتصور أن الإنسان لا يجزى إلا في الآخرة، لا، هذا الحديث نص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، ما قال أو يجزى بها في الآخرة. لاحظوا دقة اللفظ، قال يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. فاطمئن أنك ما تعمل حسنة في منطق هذا الحديث وكلام العلماء فيه إلا تجزى مرتين، تجزى في الدنيا عليها وتجزى في الآخرة وهو أعظم، ولا شك في ذلك. هذا المعنى يغيب عن الذهن ويغيب عن البال أحيانا، ويتصور بعض الناس أن الحسنة فقط تكون قد تكون في الدنيا أو في الآخرة، لكن هذا الحديث يبين لنا سعة رحمة الله جل وعلا. لكن نقطة مهمة جدا، هل كون الله جل وعلا يجزينا بهذه الحسنة في الدنيا والآخرة استحقاق لنا أو فضل من الله؟ أعيد مرة أخرى، هل الإنسان إذا عمل حسنة فهو يشعر، ولاحظوا الفرق، هذا مسألة اعتقادية، أنه إلا مستحق يعني كأنه واجب على الله أن يعطيها؟ لا، هو شيء أوجبه الله على نفسه. خذوا هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، رجل عبد الله 500 سنة وكان في رأس جبل ويأتيه في كل يوم رمانة ويأتيه الماء، وسأل الله أن يقبضه ساجدا فقبضه الله ساجدا. يوم القيامة يقول الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي، 500 سنة، فيقول بل بعملي، فيقول أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول بعملي، فيقول حاسبوه، فيحاسب على نعمة البصر فقط، فيجد أنها لا تكفي كل ما عمله خلال 500 عام، فما بالك بقية النعم بالصحة والعافية. ثم أمر الله له به في النار لأنه قال بعملي، وبعدما حاسبوه وجدوا أن كل ما عمل ما يكافئ نعمة واحدة، نعمة البصر، فما بالك بنعمة السمع والصحة والعافية والرزق وغيرها. فجروه إلى النار، فقال يا ربي بل برحمتك، بل برحمتك، فيأمر الله بإعادته، فيعدل الله عليه نعمه فيقول يا ربي برحمتك، فيقول برحمتي تدخل الجنة. الحديث فيه كلام، على كل حال معناه تؤيده الأدلة الصحيحة. ادخلوا الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمل، هذا صحيح. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هل هناك أحد من الخلق أكمل عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يدخل أحد كذا، لن نفي أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل منه ورحمة أو برحمته أو كما قال. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عبد الله حق عبادته وجاهد في الله حق جهاده لن يدخل الجنة بعمله، إنما يدخلها بفضل الله ورحمته. قد يسأل سائل يقول طيب أليس في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ كيف نجيب؟ كيف نجمع؟ لا إشكال، أي بسبب ما كنتم تعملون، أي أن تحققت رحمة الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا بسبب عملكم. قد يقول واحد أعطني مثال، أعطني مثال قريب جدا. أحيانا ابنك ينجح فأنت تكافئ وتعطيه مثلا 100 ريال، وهو ليس واجب عليك، لكن بسبب نجاحه أنت كافأته، فإذن هو سبب وليس واجب. وقد فهذه مسألة دقيقة، فيجب أن نفرق بين فضل الله ورحمته أو أن يكون سببا. فلا شك أن العمل سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، فتتحقق رحمة الله وفضل الله جل وعلا، وإلا فضله عظيم جل وعلا. ثم قال العلماء يعطى بها، وردت بصيغة المفعول، ورد في رواية أخرى يعطيه الله بها، وكلها من عطاء الله جل وعلا. الطاعات، قال العلماء العطاء في الطاعات على درجات، منها عطاء موعود به كتفريج بعض الكرب في الذكر، مثل دعاء الهم والغم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا أصيب الإنسان بكربة هذا دعاء الكرب، فعليه بهذه الآية وما ورد من أحاديث صحيحة. أو رجاء منفعة الاستغفار، يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا نوع من عطاء الله جل وعلا. أحيانا يكون العطاء العامل بركة يجعلها الله جل وعلا في تجارته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشتري له شاة، فاشتراها وباعها بدينارين، فاشترى بشاة أخرى درار ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قالوا حتى أعطاه الله البركة حتى لو باع ترابا لربح فيه. تلاحظون بعض الناس يعطي الله بركة، والناس آخرون مهما عمل قد لا يجد بركة وقد يجد خسارة. فالبركة هذه أيضا لها أسباب. النوع الثالث هو فضل من الله يهبه لمن يشاء بسبب إخلاصي وتجريد نيته، وأنه لا يريد من الدنيا شيئا. وهذه لفتة، لفتة يا أخوة الكرام، أرجو أن أوفق لبيانها. ذكر العلماء أن الإنسان الذي يعمل بعض الأعمال ويتوسل بها إلى الله جل وعلا أن يعطيه، وقد يعطيه الله جل وعلا، لكن قالوا أيضا وهذا المعنى الأتم، من عمل العمل لله خالصا لا يريد شيئا من الدنيا لاحقا فسيعطيه الله في الدنيا ويعطيه في الآخرة. أعيد مرة أخرى، أحيانا يجوز التوسل بالطاعات، واحد عنده هم، عنده كربة، يريد الرزق فيتوسل بالطاعة، والتوسل بالطاعة مشروع، وهناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع أي محرم. فإذا مثل الاستغفار، يتوسل سبحانه وتعالى الإنسان بالاستغفار بالذكر فيهبه الله جل وعلا بالدعاء، لكن هناك أناس لا يسألون الله جل وعلا، أقصد لا يتوسلون إليه ولا هم يسألون الله جل وعلا، والسؤال كمال، لكن يعمل العمل لله، يصلي لله، يستغفر لله، يذكر لله، ويعطيه الله مثل ما يعطي أو أعظم. سمعت أحد الأشخاص أعرفه يقول: والله إنني في مسائل قضية بيني وبين ربي أتمناها، لكنني أستحي أن أسأل الله إياها حياء لأمور معينة، مع أنه يسأل فيهبها الله له. أن يقول: أصلي لله، أستغفر لله، فيعطيه الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء مثال يوضح هذا، قال: يخرجون للغزو سواء الجهاد، رجلان خرجا للغزو، واحد خرج يريد الغزو ويريد الغنيمة وهذا مشروع، وآخر لا يريد إلا الجهاد عند قسمة الغنيمة، هل يقال تعال أنت قصدت وأنت ما قصدت؟ أبدا، يعطى من؟ يعطى الجميع، يعطى هذا الذي لم يرد إلا الجهاد تماما ولا يريد شيء من الدنيا، ويعطى الذي أراد شيء من الدنيا ما دام مشروعا. هذا فرق الحقيقة عظيم جدا. قالوا: الفرق بينهما من ناحية المآل أن الذي قصد وجه الله لا يأس لو ما حصل له غنيمة، لكن الذي كان يريد أيضا الغنيمة يحزن إذا ما حصل غنيمة. فهذه مسائل دقيقة، أعمال قلبية، فاحرص يا أخي ما دام أن الله سيعطيك على عملك يجزى بها، يقول الله جل وعلا: لا يظلم أحد مؤمنا، يجزى بها في الدنيا ما دام عمل لله خالص ستجزى بها. ولذا قال العلماء مثلا: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ولهذا ذكر العلماء معنى لطيف في الميراث، يقولون أن الإنسان يرث بالقوة، إذا مات إنسان أبوه وخلف أموالا نصيبك لك، قبلت ولا رفضت، يأتيك بالقوة. لكن كونك تتصرف فيه بالصدقة، تتبرع به لإخوانك، تتنازل عنه، هذا مسألة أخرى. فلذلك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، نعم، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فهكذا يجب يكون إيمان الإنسان أعلى، وكلما كان إيمانه أعلى كان العطاء أكثر، على قوة ما في قلبه وما في. وهذا نشاهده في أعيننا في أناس معينين يعملون لله ومع ذلك يأتيهم الخير، بينما تجد غيرهم وإن كان مشروعا قد لا يحصل على مثل ما حصلوا عليه. هذا إذا لم يكن رياء ولم يكن أيضا طلب دنيا. ثم قال: في الدنيا. فهذه وقفة من هذه الوقفات، وهي الآن من خلال كل هذا الكلام قد يتصور الإنسان أن العطاء الذي يعطيه الله جل وعلا هو المال، وهذا بعض الناس يضيق الأمر على هذا الأمر، يتصور أنه إما مال ولا منصب وإلا ولد. أعيد مرة أخرى، يعطيه الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يتصور هذا العطاء، ينتظر هذا العطاء إما مال أو منصب أو زوجة أو ولد أو غير ذلك، بينما قالوا أعظم العطاء هو عطاء الإيمان أولا، أيضا أعظم العطاء أن الله وفقك لهذه الطاعة. يعني لاحظوا الذي صلى في هذا المسجد، أمثالكم أكرمكم الله ووفقكم أن تصلوا صلاة الراتبة، لكن كثير من خرج لم يوفق الله لأداء سنة الراتبة. أنا ما أتكلم عن الواجبات، وتجد بالفضائل. فكون الله جل وعلا، فلأن الله هيأك وجعلك قبول في العبادة، هذا ثانية. تجد اثنان، تجد اثنين كلاهما يصلون الراتبة، لكن واحد يصليها بثقل وواحد يصليها بفرح. هذه نعمة من الله جل وعلا وعطاء من الله جل وعلا. وقلت لكم في درس ماضي، أعرف شخصا يقول يصلي الليل، يقول: والله إنني أجد من لذة السجود من ألذ ما رأيت في حياتي، حتى تتخدر أعصابي، فلا أقوم إلا تتخدر أعصابي. يقول ليس دائما لكن كثيرا، بين بعض الناس يصلي الليل لكن ينقرها نقرا. إذن هذا عطاء الله. أنا أريد فضل أبين ما هي نعم الله الذي يعطي، ما هي الحسنات، ما هو الجزاء. أيضا انشراح الصدر، تجد بعض الناس يعطيه الله مال لكنه بخيل على أهله، تجد هذا المال سبب له مشكلات، بينما بعض الناس دخله قليل جدا أو يكفيه فقط، عنده انشراح نفس، طمأنينة قلب، عنده سعادة، عنده راحة، هذا عطاء من الله جل وعلا. إذا لا نقصر عطاء الله جل وعلا على المنصب أو على المال، المال الولد أحيانا قد يكون بلاء، أما الغلام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر، قد يكون عقوبة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال قد يكون فتنة، خير لك أن لا يكون عندك هذا المال. الصحة التي أنت فيها الآن قد يحرم منها أناس كثيرون، هذا عطاء. الشاهد أن نوسع مفهوم العطاء، لأنه يقول هنا يعطى بها في الدنيا، فلا نأتي ونحسب أن العطاء هو مجرد المال أو البيت أو الوظيفة، لا، قد يكون عطاء لو دققت وجلست مع نفسك وتنظر من تعرف من الناس عندك من الصحة والعافية. بل من أعجب أيضا ما قاله العلماء أن الإنسان قد يكون من عطاء الله أنه يصاب بالمرض فيجد طمأنينة القلب ويجد الراحة وهو مصاب بمرض، غيرك يتشكى، غيرك يشعر يذهب أجره، مجرد أن تطمئن. ولذلك ذكر ابن الجوزي معنى استفدت منه والله كثيرا أيها الأخوة، وبخاصة عندما تقع ما أسلم أحد منا من مشكلات أو مصائب في حياته، يقول إذا أصيب الإنسان بمصيبة، أي مصيبة طبعا في الدنيا ليس في دينه، لا، على ثلاث درجات. أول درجة درجة الصبر، درجة الصبر أن يتصبر، لأن أول ما تقع المصيبة يتصبر. الدرجة الثانية بعد الصبر هو الرضا، وهو يتساوى وقوع الأمر مع سواه. الدرجة الأعلى وهي درجة الأنبياء وهي الحمد، وهي الحمد. إذن أردت أن نوسع مفهوم العطاء، لا تقول بعض الناس قد يقول طيب أنا فقير، ما جاني شيء، أنا ما وجدت وظيفة، فتاة تقول أنا ما وجدت زوج، ما جاء أحد آخر. بعض الفتيات هداهن الله ترسل تقول والله ما خلصت، استغفرت وتصدقت وما جاني زوج، أنا عمري الآن كذا وكذا. لا يا أختي، وما أدريك أن هذا خير لك. كم من المتزوجات في شقاء وبلاء، نحن ما نقول الزواج سنة، وما كتب ادعي الله جل وعلا، توسلي إلى الله بالعبادة، لكن لا تتصورين أن هذا أن عدم الزواج هو المصيبة، لا، ما تعلمين أين الخير فيه، وهكذا. فإذا نحاول أن ندرك معنى العطاء الذي ننتظره من ربنا جل وعلا في الدنيا. فلاحظوا هذه القصة لإبراهيم ندهم. إبراهيم ندهم من السلف الزهاد وعلى منهج صحيح رحمه الله، يقول فأحد الرواة خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغاسولي وأبو عبد الله السخاوي نريد الإسكندرية، فمررنا بنهر، فجاء أبو يوسف لما جلسنا وجاء بكثر خبز فأكلناها، فقمت من آتي بماء من النهر لهم، فأسرع إبراهيم بن أدهم ودخل في النهر ثم شرب منه، ثم قال بسم الله، ثم قال الحمد لله، ثم قال، لاحظ ماذا يقول إبراهيم بن أدهم، هذه الكلمة سارت بها الركبان، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف، فنحن في لذة عيش وقلة تعب. علق ابن الجوزي رحمه الله على هذا الكلام، قال وصدق إبراهيم بن أدهم، فإن أصحاب المناصب وغيرهم كلما على منصبه ورئاسته، أنا أقول لكم معنى كلام ابن الجوزي، زاد الخوف عنده وزاد القلق عنده، إنما لم يرتح، وإن كان خلف الأبواب المغلقة فهو خائف، وإن لا يخرج لفرجه كما يخرج الناس، لا يجلس مع أولاده كما يجلس عموم الناس. وبدأ يعدد الفرق بين الإنسان كإبراهيم بن أدهم الآن ينام في الطريق، ينام في المسجد، أو غيرهم من أصحاب المناصب وغيرها. قال وإن بدا لنا في سعادتهم الظاهرة فقد لا تكون هذه حقيقتها الباطنة، وبدأ يعدد هذا الأمر، وهذا صحيح. إذن ليست السعادة في كثرة المال أو المنصب أو غيره، وإنما سعادة القلب كما بين الله جل وعلا. ثم قال: وأما الكافر. الكافر من هو؟ قال العلماء: كل من لم يكن على مسلما أو ما عمل مناقضا للإسلام كالمرتد. قال: والكفار من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر كالكافر الأصلي، أو من ارتد بعد الإيمان، وهو يشمل أيضا المنكر لله جل وعلا والمشرك بالله وبغيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأيضا كما يشمل المنافق نفاقا خالصا، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، لكن هذا كافر لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها. من ألطف ما رأيت من تدبر في هذا الحديث، جميل جدا. قال: بالنسبة للمؤمن يعطى بها في الدنيا، لكن ماذا قال عن الكافر؟ قال: فيطعم. والنبي صلى الله عليه وسلم معطي جوامع الكلم، قال: لأن الكافر همه بطنه، همه الطعام والشراب والأكل، فعبر عنه فيطعم، هكذا قال العلماء. بينما المؤمن قال يعطى، والعطاء كما قلنا قد تكون حسي وقد يكون معنوي، قد يكون بصرف بعض المصائب عنه، قد إلى آخره، فيعطى. العطاء أنواع. أما الكافر قال فيطعم، يأكلون كما تأكل أنعام، يقول جل وعلا. وماذا النتيجة؟ والنار مثوى لهم، يأكلون كما تأكل الأنعام، هكذا لا يهمهم إلا ما يكسبون مباشرة. قال فيعطى بها، نعم، فيطعم بها بحسنات ما عمل. طيب، سماها حسنة. قال بعض العلماء حسنة فيما يظهر، وبعض العلماء قال لا، هي حسنة، لأن الكافر، طيب هل يتصور من الكافر أن يقصد وجه الله جل وعلا؟ قالوا نعم، لكنه كافر. قال مثل بعض رهبان النصارى بعد انحرافهم في دينهم وتحريفهم واعتقادهم في الله ما لسه فيه، قالوا لكن تجد عامل صادق مخلص يريد وجه الله. الآن بعض المبتدعة، أقصد من بدعتهم كفر، لا أقصد المسلمين لأن البدع درجات، تجده يعمل عمل لله جل وعلا. والله إننا نرى صلاة بعضهم ونحن نعرف أنهم على منهج كفري من الباطنية، لكن عبادتهم عجيبة، عبادة صلاة، لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكور، قد يكون في الحرم خلف عمود أو غير ذلك، لكنه على منهج كفري والعياذ بالله. وهذا واضح، خاصة غلاة الباطنية يدخل فيها فرق كثيرة، لكن تجد يعمل لله، قد يطعم لله، لكنه ليس منها شيء إلا في الدنيا. فإذا قال العلماء أن حتى الكافر قد يعطي ويطعم ويبذل لله، لكنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيتصور منه هذا الجانب، لكنه كما هذا طبعا على القول الراجح، أنا لم أذكر أدخل في التفاصيل. هنا سؤال: هل لابد الكافر أن يجزى بكل حسنة يعملها إذا عملها لله؟ بعض العلماء قال لا، كما قال بعض العلماء: أن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والقول الآخر هو الصحيح أن هذا وعد من الله، والأدلة من الكتاب والسنة تؤكد أن حتى الكافر إذا عمل حسنة لله في الدنيا فإنه يجازيه الله جل وعلا من صحة أو مال أو بركة في رزقه، أهم شيء يجزى بها في الدنيا أو يدفع عنه من السوء. ما الدليل؟ وكيف نرد على ما ذكره القرطبي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد؟ قال العلماء: الجواب هذا، قالوا من عمل عملا لا يريد به وجه الله جل وعلا، يريد الدنيا، فقد يعطيه الله الدنيا وقد لا يعطيه الدنيا، أما غيره لأن الله جل وعلا قال: ولا نضيع، قال: إن الله يجزي المتصدقين. قال: أخدسهم لا يعرفون أنه أخوهم، أي أنه على ملة غير ملتهم كانوا، فلا شك أن الله يجزي المتصدقين. فالقول الصحيح إذن أنه حتى الكافر نعم يجزى ويعطى إذا عمل عمل لله، وهذا يرى. وهناك من الكفار من عمله لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد مال، لأنه ينفق من ماله، بل بعضهم أوقف يعني هم لا يسمونه وقف على الفقراء والمساكين أكثر من 10 مليارات دولار، وبعضهم قد يريد الدنيا، يريد سمعة الشهرة. قال العلماء حتى إرادة السمعة والشهرة يعطيه الله السمعة والشهرة، وهذا جزاء في الدنيا، حتى إذا أراد السمعة والشهرة من الكافر فيجازيه الله ويعطيه شهرة. ذكر العلماء معنى استفدت منه بسببكم جزاكم الله خير للتحذير لهذا الدرس. قالوا إن إبليس قبل قصة آدم كان من المقربين، يعني الملائكة أو مع الملائكة، والصحيح أنه ليس من الملائكة كما مر معنا، لأنه كان من الجن كما ذكر الله جل وعلا في سورة على القول الراجح في سورة الكهف. لكن طيب، عمل إبليس كما تعلم استحق فيه أعظم العذاب، لكن الله جازاه في الدنيا، ما أضاع عمله في الدنيا، عبادته في الدنيا التي كانت قبل قصته مع آدم، فكان عمله خالص لله، لكنه بعد ذلك حدث له الكفر والعياذ بالله. قالوا من أعظم هذه النعم أن الله متعه ويمتعه إلى قيام الساعة. نعم، أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكلام، قال وقد سبق له الإبليس طاعة وعبادة، جزاه الله جل وعلا في الدنيا بأن أعطاه البقاء إلى آخر الدهر. هذا دليل على عدل الله جل وعلا. مع ما فعله إبليس كان بعض الناس يتعجب ويسأل كيف إبليس أعطي، مع أن الله يعلم ماذا سيفعل من إضلال الناس، جازاه الله بعمله السابق الذي لم يستمر عليه، لم يضع، فأعطاه أبقاه إلى يوم يبعثون، أجاب دعوته، وهذا أعطاه في الدنيا، وفي الآخرة تعلمون جزاؤه في الآخرة. حتى إذا أفضى إلى الآخرة أي الكافر، قالوا هذا دليل إثبات البعث واليوم الآخر، لم تكن له حسنة يجزى بها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول، ولي وقفات أخيرة أختم بها هذا الدرس، مع أنني تركت مسائل لعل ما ذكرته يكفي منها. فهناك أعمال حسنة، لكن الإنسان قد يعملها عادة، كصلة الرحم، مساعدة المساكين، كما يقال الفزعة، إغاثة الملهوف، وهناك من يعملها لله جل وعلا. فالذي العمل عملان، قال العلماء، عمل لو طلبت به الدنيا لا حرج، مثل إنسان في أمور الدنيا كطالب في الهندسة أو الطب أو غيرها، قال أنا لا أريد إلا الدنيا، لا حرج في ذلك. أما الشرعي لا يجوز، من عمل عملا، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا، لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا باب عظيم جدا. أما إذا كنت من أمور الدنيا، فلو كان كل طلب قال والله أنا ما دخلت إلا من أجل الدنيا، لا حرج. ثانيا، هناك أعمال يمكن تكون تريد الطاعة وتريد المال، كالذي يحج ويقول أريد أتاجر، أريد أبيع وأشتري، ليس عليكم جناح، أنت تبتغون فضلا من ربكم، ما دام قصدك الحج ولكن جاءت الدنيا تبعا فلا حرج بنص الآية. إنسان يقول أنا أريد أغزو أجاهد الكفار، لكن أريد الغنيمة، أنا ما عندي دخل، فنقول لا حرج في ذلك. هذه معاني أيضا في هذا الجانب. ولذلك فإنني أذكر نفسي وأخوتي، أي عمل تعمله ما دام ليس مخالفا للشرع فاقصد به وجه الله. حتى وأنت طالب في الهندسة أو في كلية العلوم أو في الطب، اقصد النية الطيبة أنك تريد تخدم المسلمين، تنفع المسلمين حتى يستغنوا عن الكفار، حتى تحصل على الدنيا وتحصل على الأجر. إنما الأعمال بالنيات، فالمهم أن نتعاهد نياتنا عند كل عام. إذا قدمت مساعدة لأي إنسان فاجعل العمل خالص لله، مع أنك تريد إعانته. واحد من أقاربك يريد يتزوج، العادة عندكم يسمونها العونة أو المساعدة، ساعد، لكن أيضا اقصد بها أنك نية الطيبة، حتى ما يضع الإنسان في امرأة له أجر، بل حتى أن يأتي أحد أحلى له أجر. فتعجب الصحابة: أيقضي يا رسول الله أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرم أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا كان ألذ من ألذ ما في الحياة الإنسان أن يأتي شهوته المرأة والرجل لو فيها أجر، فما بالك بغيره؟ المسألة إيش الفرق بينه وبين غير؟ النية، النية فقط. فرق بين إنسان يعطي كل ما أعطاه مثلا على 1000 ريال لقريب يتزوج أو أكثر، هذا أعطاها عادة، أو قال والله شو أسوي أنا هذا أخشى أني ما أعطي يقال أنت بخيل، وآخر أعطاه قربه لله جل وعلا، قربه، ولا لأن الصدقة بابها واسع، ليس الزكاة ما تعطى إلا للمحتاج. مثل الهدية، الهدية إذا أهديت إنسان أقصد وجه الله جل وعلا، المسألة نية فقط، وفرق عظيم بينه، وستحصل على الأجر في الدنيا والآخرة بنص هذا الحديث. أيضا مسألة أخرى، لأن معي 3 أو 4 دقائق في هذا الجانب، مع كل أسف الكفار يقدمون مساعدات، البعض يتصور أنها يعني ما أقول لله، قد يكون هذا بعيد عنهم، لكن يسمونها من ناحية الإنسانية، هذه سذاجة، هم يقدمون هذه المساعدات لأغراض ومآرب للتبشير واستعمار المسلمين والتعظيم وغير ذلك. نعم، من باب العدل، ما دمنا نتكلم عن العدل والظلم، أن نعرف أن هناك أناس من الكفار لا يريدوا إلا فعلا تقديم الجانب الإنساني كمان أو الخيري، لا شك هذا نعترف به، لكن هذه الدول من يصدق أن أمريكا أو الغرب يعطي من أجل الإنسانية؟ وانظر كيف يدمرون العالم، كيف يدمرون الأمة، مراكز التبشير في العالم، هؤلاء لا يريدون إلا الشر. فلا نكون سذجاء، لست بالخب ولا الخب يخدعوني، أما أن يوجد أفراد من الكفار فنحملهم فعلا على أنهم يريدون خدمة الإنسانية ولهم جزاء في الدنيا، ولكن إن بقي على كفر ليس له شيء في الآخر. المسألة الثالثة، قبل 3 سنوات توفي شخص تقريبا من الكفار، أصله كان عربي وعاش في أمريكا، أظنه مخترع الآيفون، أحد الجوالات الحديثة كانت على، مع كل أسف طبعا هو قدم خدمة للبشرية، الآن توقع لو قلنا للإخوان ستجد يمكن 70-80% من الموجودين معهم هذا الجهاز، الجهاز الجديد، لا شك أنه قدم خدمة للعالم، مع كل أسف هناك من المسلمين من ترحم عليه يقول هذا قدم خدمة وما آذى الدين وما حارب المسلمين، لا لا لا، ما دام مات على الكفر نحن ما بنعلم بينه وبين الله، نتكلم ظاهره على الكفر فهذا لا يترحم عليه، لا يجوز، أما ما بينه وبين الله أمر آخر. فهذا من الخطأ، الآن يموت بعض الناس من الكفار ومشهود أنه كافر ولا يعلم أنه مؤمن، ثبت كفره ولم يثبت إيمانه، لكن يقول هذا ما حارب المسلمين، نفع المسلمين في الصناعات في غيره فيترحم عليه، لا يجوز. تدعو له في حياته بالهداية، نعم تدعو له بالهداية، تدعو له إلى غير ذلك فنعم، أما أن يترحم عليه فلا يجوز. هذه أيضا من تلك المسائل التي أشير إليها. أيضا ما يصيبك كما قلنا من بلاء، اعلم أنه لرفع درجاتك وتكفير سيئاتك، وهذا بحد ذات عطاء من الله، أن تلقى الله كما ورد في الحديث أن المؤمن قد يسلط عليه البلاء حتى يقدم على الله وليس عليه سيئة، هذا عطاء من الله، الذي يراه يقول طيب فلان طيب ومصلي ويزكي والأمراض تتناوله، يا أخي الكريم قد يكون خيرا منك، أراد الله أن يطهره من هذه الذنوب. وتعلمون قصة أيوب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله، كم سلط عليه المرض مع مقامه عند الله، يعقوب عليه السلام حتى ذهب بصره سنوات. فلا تشك، ثق بعدل الله، ثق بفضل الله، برحمة الله، أن ما يقضيه الله خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا ما أختم به، لأن أريد أتجاوز هذه المسائل. فأخيرا، إذا طلبت شيئا من الدنيا من الوظيفة ولم يتحقق إجابته، فبعض الناس قد يصاب والعياذ بالله بشيء من اليأس، فضلا عن سوء الظن بالله، هذا لا يجوز. أولا يستجاب للمؤمن ما لم يستعد، ثانيا وما يدريك نحن في باب أن الله كتب لك الخير، هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير يحزم الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، لا يجد ما يأكل، أبو بكر عمر يخرجون كلهم مرة يتلقون بالشارع لا يجدون أكلا، شهران لم توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أكرم الخلق على الله. فإذا أصابك شيء فاعلم أن الله رجل خير، اختار لك ما اختار لنبيه، وإن أعطاك من فضله فاستخدمها في طاعته. المهم تتقلب أنت بفضل الله ورحمته في أي حال كنت، في السراء والضراء. إياك أن تسيء الظن بربك، إياك أن تتصور أن الله لم يرد لك الخير، وما يدريك أن الله قد ادخر لك في الآخرة من الشيء العظيم ما لا يخطر على بالك. لكن نحن نتكلم حتى في الدنيا، فإرادة الله جل وعلا لك خير مهما كانت ما دمت مؤمنا، إما رفع الدرجات أو كفر السيئات أو غير ذلك مما ينفعك في العاجل والآجل. أسأل الله أن ينفعنا وأن نرزقنا الصدق والإخلاص. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.